أن يستحضر معاني الإيثار والتضحية في نفسه فيضحي بماله، وتعبير عن الطواف والدوران والسير في الحياة حول مركزية التوحيد وعرفة من الاعتراف بالذنب والندم على المعصية، حينما يحلق شعره لكي يتصف بذاك البياض والنصاعة ويتخلص من الأنانية والكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. حديثنا في هذه الحلقة عن أسرار ورموز ومعاني الحج ومناسكه، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم صاحب البصيرة الثاقبة الذي قال عنه الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فكان إمام أهل البصائر. وجاء في الآية الأخرى: قال ربي أرني أنظر إليك، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكان من أصحاب النفوس المطمئنة والقلوب السليمة، إذ جاء حوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتذكر الآيات أن إبراهيم كان مصداقا بارزا وعظيما لهذا القلب السليم المسلم العظيم، الذي اجتاز كل تلك الامتحانات حتى أصبح خليلا وإماما وأمة وأواها وحليما إلى غيرها من صفاته العظيمة، فصار مظهرا وقطبا للتوحيد الحقيقي الخالص في تلك التربية العظيمة التي ربى فيها أصحابه. وقد جاء في وصف الأنبياء أن من أهدافهم وواتر فيهم أنبياءه وبعث فيهم رسله ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويثيروا فيهم دفائن العقول. فكان يعلم الناس رحلة التوحيد الفطرية الحبية، حينما قال في آخر المطاف: لا أحب الآفلين. فانتقل من تلك المخلوقات التي تبدو كبيرة وعظيمة للوهلة الأولى كالكوكب كالقمر كالشمس، ولكن في نهاية المطاف قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهناك محل الشاهد هو هذا، قال: لا أحب الآفلين. فطريقه طريق المحبة الإلهية للدائم الباقي الذي لا يزول ولا يدثر ولا يفنى للحقيقة الإلهية اللامتناهية المطلقة. ولذلك هذا درب حبيب الله محمد، حينما قال القرآن عنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا هو طريق المحبة الذي جاء به نبي الله إبراهيم، الذي يخلص القلب من كل إنية وأنانية وكبر وعجب وغرور. وعلى المؤمن الذي يذهب إلى هذا الحج أن يستلهم هذه المعاني من توحيد، من عبودية، من محبة، من أخلاق، تلك التضحية الإبراهيمية التي فاقت تضحية أهل الجهاد والشهادة. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، ولكن نبي الله إبراهيم لم يبعث ابنه إسماعيل إلى معركة الجهاد حتى يقتل بين يدي الأعداء، وإنما بعد صبر طويل وحينما كان شيخا كبيرا وحينما كانت امرأته عاقرا رزقه الله بنبي وبعبد صالح، ولما بلغ معه السعي أمره الله أن يذبحه بيده وبسكينة يضعها هو بيده على رقبة معشوقه وحبيبه وولده. وهذه الإشارة تذكر الحاج أنه بعد أن يعود من هذه الرحلة المعنوية وهذا الموسم الروحي أن يستحضر معاني الإيثار والتضحية في نفسه، فيضحي بماله وبما يستطيع وبالمرتبة التي يستطيعها، وأن يعيش هذه المعاني التي تزود منها وتحصلها في الحج في مختلف شؤون حياته وتصرفاته وأخلاقه مع الناس. صحيح أن الحج مناسك ظاهرية، حركات جسدية، ولكنه في الباطن رحلة روحية وارتقاء وعروج في معاني القرب من الله تعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الآيات المبثوثة في أعمال الحج هي آيات لنفس الإنسان ليتذكر، ليتعظ، ليسير ويرتقي ويعرج. ولذلك من آداب الغسل والوضوء أن نغسل هذه الجوارح التي قد تبتلى بالمعصية، اليدين والقدمين والرأس ومشاكل من أمور، فكما نغسلها بالماء الظاهري علينا أن نغسلها بماء التقوى، وأن نغسل قلوبنا من الحقد والغل والحسد والرياء والنفاق والعجب والغرور والحسد والبخل والجبن ومختلف هذه الأمراض التي يذكرها الأخلاقيون وعلماء السلوك. هذا هو الرمز والمعنى الباطني الخفي خلف هذه العبادات الظاهرية. نحن نغتسل ونحن نتوضأ لكي نكون نظيفين في الظاهر، ولكن المعنى النهائي هو أن يكون الإنسان نظيف في باطنه كما ذكر في صفات أصحاب الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، كما ذكر في علة وسبب النجاة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأهل الله لهم في فلسفة التلبية معان وحالات، وكان أحد كبار الصالحين والمتقين حينما يأتي وقت التلبية في بيت الله الحرام تستوي به راحلته فيصفر لونه وتقع عليه الرعدة ولا يستطيع أن يلبي، فيقال له: لما لا تلبي؟ فيقول: أخشى أن أقول لبيك ويقول ربي لا لبيك ولا سعديك. وكان في حال أخرى كلما هم بالتلبية انقطع صوته وكاد أن يخر من راحلته خشية وخضوعا لله سبحانه وتعالى، ويقول: كيف أجسر أن أقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وأخشى أن يقول لي عز وجل لا لبيك ولا سعديك. فكان الحج تعبيرا عن هذا الذكر الخفي، إذ نادى ربه نداء خفية. الذكر ليس لقلقة لسان، الذكر هو استشعار واستذكار لله ولعظمته ولجلاله في القلب: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. فحينما استحضروا تلك المعاني العظيمة ظهرت في تلك الخشية والخضوع وفي تلك العبرات والدموع. وكما أن الطواف بالكعبة 7 أشواط هو تعبير عن الطواف والدوران والسير في الحياة حول مركزية التوحيد والعبودية لله واجتناب نواهيه، فإنها أيضا تذكر بالتحلي بأمهات الأخلاق الحميدة والصفات الفاضلة كالحلم والعلم والشجاعة والإخلاص والكرم والجود والتواضع، وهي من في ناحية أخرى تخل عن الصفات الذميمة الرذيلة كالحسد والحقد والرياء والنفاق والكبر والعجب والغرور الذي قد يبتلى به الإنسان، والإحرام وهذا اللباس الأبيض الذي يولد به الإنسان والطفل الرضيع ويلبس تلك الخرقة البيضاء والتي يموت بها الإنسان فيكفن بها يلبسها في الحج. وقد جاء في الحكمة العظيمة: ما لابن آدم والفخر والكبر، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة نتنة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة. على الإنسان أن يساوي نفسه ببقية الناس، الناس سواسية كأسنان المشط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الغني والفقير، الرئيس والملك، والسلطان والوزير، وأصحاب المناصب والجاه والمال والوجهات، مع مختلف بني البشر في لباس واحد في هيئة واحدة لا يتميزون، لا مكان للطبقية هناك. وأيضا الطواف يعلمنا كما يعلمنا مركزية التوحيد وتوحيد الله، فيعلمنا أيضا توحيد الكلمة واتحاد هذه القلوب التي تسجد للكعبة وتطوف حول الكعبة وتسعى سعيا واحدا وتذهب جميعا لرمي الجمرات. ومن رمزية رمي الجمار أن يرمي الإنسان هوى النفس ووسوسة الشيطان التي تحاصره في كل تفاصيل حياته، فتارة يغضب وتارة ينفعل وتارة يسب وتارة يتفحش ويكون بذيء اللسان، وتارة يحقد ويحسد على رفاقه وأحبابه وأصدقائه، وتارة يصدر منه القبيح، وتارة يسرق ويغش ويسمع الحرام وينظر إلى الحرام. فهذا الرمي هو رمي لهذه النفس الأمارة ولهذا الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لهذا الهوى الذي يستحكم في النفس ويرسخ لكي يحطم هذا الصنم من نفسه، صنم نفسك أم الأصنام، كما حطم إبراهيم تلك الأصنام. فما هي أصنامنا هذا اليوم؟ لكل إنسان أصنام. منها الغرور، منها الأذية، منها هذه الذنوب، منها هذه المعاصي، منها هذه الأخطاء، منها هذا الغرور والتعجرف. فعلى الإنسان أن يعاهد ربه في الحج أن يرمي هذه الأصنام بتلك الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، وأن يتخلص من جميع مراتب الأنانية التي قد عشعشت في النفس، ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أنا لا أعبد الأصنام، أنا كما دعا لي إبراهيم جنبني وبني أن نعبد الأصنام. نحن لسنا مبتلون الحمد لله بعبادة هذه الأصنام الحجرية الظاهرية، ولكننا مبتلون بعبادة أصنام البطن والفرج والأخلاق الذميمة والصفات السيئة. فعلى كل إنسان أن يتخلص من أصنام نفسه التي اتخذها معبودا من دون الله تعالى. وذروة الحج هي في يوم عرفة، فقد جاء عن النبي: الحج عرفة. وعرفة من الاعتراف بالذنب والندم على المعصية، ومن المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الأثر: من لم يغفر له في شهر رمضان لا يغفر له إلا في قابل، أي شهر رمضان المقبل، إلا أن يشهد عرفة. وفي ذاك اليوم تعج الأصوات بصنوف اللغات، وما أجمل هذا الدعاء الذي نتلوه في يوم عرفة، فنقول: إلهي إليك عجت الأصوات بصنوف اللغات، كل هذه القوميات والإثنيات والألوان والأشكال والألحان والدعوات التي تلهج وتصدح بذكر الله والإنابة وطلب الحاجات، هذا المشهد العظيم، هذا التنوع الفسيفسائي الكبير، الكل يصدح والكل يدعو والكل يرجو غفران الذنوب، والكل يعيش حالة الأمل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في يوم عرفة. وإذا انتهى الحجاج من أعمال يوم عرفة يذهبون إلى مزدلفة، يتسلحون بتلك الجمار التي يرمون بها الشياطين، والمشعر الحرام أي مزدلفة من الشعور ومن هذه المشاعر الجياشة التي تفيض بمحبة الله. ومن اللطيف أن أعظم الناس وزرا في يوم عرفة وفي هذه الأيام ليس الزاني، ليس السارق، ليس الغاش، ليس الكاذب، ليس مرتكب الكبائر، وإنما جاء في الحديث هو الذي يظن أنه لم يغفر له في عرفة. لذلك هو يوم الأمل ويوم حسن الظن بالله تعالى، إن الله عند حسن ظن عبده به. ولذلك يذهب بعدها إلى غاية الآمال والمنى، وسميت منى لأنها من الأمنية والتمني والترجي، فيرجو فيها العبد لقاء ربه وغفران ذنوبه، وأن يعود طاهرا مطهرا كما ولدته أمه. وهذا المقام مقام البياض والنصاعة، حينما يحلق شعره لكي يتصف بذاك البياض والنصاعة ويتخلص من الأنانية والكبر. هذا البياض رمز لبياض القلب، وهذا مقام ليس كل من يرجع ويعود من الحج يعود كما ولدته أمه، وإنما ذاك الذي عاش هذه المعاني وشعر في المشعر بشعور العبودية، وشعر في عرفة بشعور الاعتراف والمعرفة، وعاش هذه المعاني الروحية والرمزيات الباطنية وأسرار التقوى التي تحتف بكل منسك وشعيرة من شعائر الحج العظيمة، هذا الذي عاش هذه الأجواء وأثمرت في قلبه وسلوكه تغييرا وتحولا وتطورا، هذا الذي سيعيش حياة وولادة روحية جديدة كما عاد. للأسف بعضنا يذهب ويطوف ويسعى وكأنه يمشي على الشاطئ، وكأنه يلهو، وكأنه في رحلة ترفيهية، ولا حظ له من الخشوع ولا من التركيز ولا من استحضار تلك المعاني، ولا يتذكر من رحلة نبي الله إبراهيم وهاجر شيئا، وحينما يسعى الساعون بين الصفا والمروة، بين هذين الجبلين، بين الرجاء والخوف، بين الخوف من العذاب والجحيم والنار والانتقام الإلهي ومظهر الجلال والعظمة الإلهية، وبين الشوق والرغبة والطمع بما عند الله من نعيم وثواب وجنان ورضوان ومقعد صدق عند مليك مقتدر، بين هاتين الحالتين، بين الخوف والرجاء، بين الجنان والنعيم، وبين جهنم والعذاب، يعيش هاتين الحالتين، يعيش أيضا بين الظاهر والباطن، بين هذه المناسك الظاهرية وبين هذه المعاني الروحية، كما تقول الآية: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولكن أهل الله وأهل المعنى يعلمون باطنا من الحياة الدنيا، فيستحضرون هذه المعاني ويسعون ويفرون إلى الله وعجلت إليك ربي لترضى. وهذه من معاني الهرولة، أنه يسعى الإنسان في تلك القصة العظيمة لهاجر تركها في واد غير ذي زرع، لا تؤمل ماء، ولكن حينما عطشت وعطش ولدها ظلت تسعى في نفس المكان مؤمنة متوكلة بثقة عالية وبتوكل عظيم على الله سبحانه وتعالى، حتى انفجرت ينابيع الماء في ذاك المكان، والتي تسقي ملايين الحجاج منذ ذاك اليوم إلى يومنا الحالي، كله لشدة الأمل والثقة والتوكل على الله. هذه القوة، هذه الثقة، هذا التوكل هو الذي يمنح المسلمين والحجاج تلك القوة والشجاعة والبأس لكي يكونوا صفا واحدا أمام أعداء الله والمستكبرين والظلمة، وفي يومنا هذا يتوحدون في موقف عظيم أمام الصهاينة المتغطرسين الظلمة المعتدين ليعلنوا موقف الحج. فالحج توحيد لله ورفض للاستكبار وللطغيان وللعتاة، فهذه من أعظم ثمار الحج، أن يثمر إنسانا رافضا للظلم مقيما للعدل متحسسا من أي ظلم وعدوان، كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. في ختام هذه الحلقة ندعوكم لمشاهدة بقية الحلقات على منصات البودكاست واليوتيوب، وقد جاء في هذا الحديث الرائع: هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، ولولا الأجل الذي كتب عليهم لم تستقر أرواحهم في أبدانهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. وشكرا، والسلام عليكم.
على بصيرة من إنتاج شبكة قاف، على منصات البودكاست واليوتيوب.